أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الملاحظة الثانية على الدليل الثاني، على الدليل الثاني أو السادس. الملاحظة الثانية كان خلاصتها هذا، اليوم أريد شوية نضيف إلى التشريح. خلاصتها هذا، أن الذي يعمل به الأصحاب من روايات السكوني هو ليس كل ما وصل إليهم من روايات السكوني، وإنما هم يعملون بروايات السكوني بالشروط المتقدمة، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى قلة الروايات الواصلة إليهم عن السكوني والتي التزموا بالعمل بها بمقتضى كلام الشيخ الطوسي المتقدم ذكره. وقلنا بأنه هذه الروايات عندنا تكون قليلة، ولو نسبيا لاجزنا بأنها مروية عن طريق ماذا؟ أنه خليل ماذا؟ لوجود روايات، لوجود رواة آخرون غير النوفلي رووا ماذا؟ رووا عن النوفلي، ووصلت رواياتهم إلى الأصحاب. إذن لا جزم بأن الروايات التي عمل بها الأصحاب من روايات السكوني كانت ماذا؟ كانت عن طريق ماذا؟ النوفلي. يحتمل ولو احتمال يعني قليل ضعيف أنه مروية، أن هذه الروايات مروية على غيره، لنذكر بعض الأمور التي تدعم هذا الشيء.
لا
عملوا روايات
السكوني
وغيره. لا عملوا روايات
السكوني. روايات. إذا تريد أن تجامل أنها
مستجدة للسكون وأنها رواها غيره. إيه. هذا محتمل. هو هذا. لا نقول أن روايات السكوني عملوا روايات السكوني، سواء كانت مروية عن طريق النوفل أو مروية عن طريق غيره، هذا فرق بينهم. نحن نحتمل أن الروايات التي عمل بها الأصحاب بعد افتراض أنها روايات قليلة، ليس جميع روايات السكوني عملوا بها، هي كانت روايات مروية عن غيره وهم كثيرون، ليس واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، سيأتي هذا سنذكره الآن. النجاشي في ترجمة الربيع بن سليمان قال: ربيع الربيع بن سليمان بن عمرو كوفي صاحب السكوني، واخذ عنه اكثر، اخذ عن السكوني واكثر. وابن الغضائر في ترجمه نفس الشخص يقول: روى عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني كتابه، روى عنه كتابه، يعني هو احد رواه كتاب ماذا؟ السكوني. روى عنه كتابه عن جعفر بن محمد عليه السلام. كذلك الحال بالنسبة إلى أمية بن عامر، قال عنه النجاشي: أمية بن عامر الشعيري كوفي، أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني. يقول هذا في كتابه أكثر الروايات التي يرويها في كتابه هي مروية عن السكوني. الشيخ الصدوق في المشيخة قال: وما كان فيه، أي في الفقيه، عن أمية بن عامر عن الشعيري فقد رويته، شعير عن سكوني، فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن أمية بن عامر، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري. وهذا معناه أن الشيخ الصدوق يروي عن السكوني عن طريق أمية بن عامر، لا عن طريق ماذا؟ النوفلي، يعني في هذا الطريق، في هذا الطريق مقصوده. نعم هو لا اشكال انه روى عن السكوني عن طريق النوفلي، كما ذكر ذلك في طريقه الى السكوني مباشرة، الشيخ الصدوق الى طريقين للسكوني. الطريق الاول اللي هو يبدأ بأمية بن عامر عن السكوني، ما كان فيه عن أمية بن عمر عن السكوني فقد رويته إلى آخره. لكن في طريق آخر يقول ما رويته عن السكوني ذاك الطريق يمر بماذا؟ بالنوقلي. إذا الشيخ الصدوق يروي عن السكوني عن طريق النوقلي وعن طريق ماذا؟ أمية بن عامر. بالنسبة إلى عبد الله بن المغيرة البجلي هذا أيضا روى عن السكوني كثيرا بعناوين متعددة، روى عنه بعنوان إسماعيل بن أبي زياد، روى عنه بعنوان إسماعيل بن زياد السكوني، روى عنه بعنوان إسماعيل بن زياد الشعيري، روى عنه بعنوان إسماعيل بن مسلم، روى عنه بعنوان إسماعيل السكوني، وروى عنه أيضا بعنوان السكوني. روايات كثيرة وكلها موجودة في الكتب الأربعة. روى عنه ماذا؟ عبد الله بن المغيرة البجلي. هذا معناه ماذا؟ معناه انه هناك رواة كثيرون رووا ماذا؟ روى عن السكوني، ويصل عددهم لعله الى 10 رواة كلهم رووا ماذا؟ عن السكوني، وبعضهم بعضهم لا كلهم اكثر الرواية عن السكوني، بل بعضهم من رواة كتابه، بعضهم من رواة كتابه. اذا لنحتمل ان تلك الروايات التي عمل بها الاصحاب للشروط السابقة ان هاي الروايات مروية عن 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 احد هؤلاء، عن احد هؤلاء، لا جزم بانها مروية عن ماذا؟ عن طريق النوفلي. هذا الجزم شوية حصوله ليس بالامر الساهل. هذه هي الملاحظة الثانية، والعمدة بلا اشكال هي الملاحظة ماذا؟ الاولى. وعلى هذا الاساس حينئذ الدليل الثاني لا يمكننا الاعتماد عليه لإثبات وثاقة النوفلي. الدليل لا لا طريق يقول إلى هذا هو هذا مرضي. لا لا يقول ما كان فيه عن أمية بن عمر عن السكوني فقد رويته في هذا الطريق. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو ان احد المشايخ الثلاثة الذين لا يرسلون الا يرون الا عن ثقة روى عنه، وهذا المقصود به هو ابن ابي عمير، لانه توجد رواية في الكافي بهذا الشكل علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ان يشاب اللبن بالماء ليباع. في بعض الغش يذكرها، موجوده روايه الجزء الخامس من الكافي صفحه 160 حديث 5. وهذا اذا لاحظنا السند واضح ان ابن ابي عمر يروي عن النوفلي، والطريق كله صحيح، فيثبت ان رواية ابن ابي عمر عن النوفلي. فبناء على الكبرى القائلة بان هؤلاء لا يرون الا عن ثقة يمكن اثبات وثاقة النوفلي باعتبار رواية ابن ابي عمر عنه الثابتة بهذا السند الذي يذكره الشيخ الكليني في الكافي. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الظاهر انه اشتباه، الظاهر انه اشتباه في السند. ابن ابي عمر الظاهر ليس له وجود في هذا السند. اولا من جهة المعهود والمعروف ان ابراهيم بن هاشم هو الذي يروي مباشرة عن ماذا؟ عن النوفلي، وهذا موجود في روايات كثيرة قد تتجاوز 200 رواية خصوصا الكافي يروي فيها ابراهيم بن هاشم مباشرة عن من؟ عن النوفلي. اصلا هذا السند سند معروف في الكافي، علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني لا توسط ماذا؟ ابن ابي عمر. هذه الروايه بعينها، هذه الروايه بعينها رواها الشيخ الصدوق بسنده عن اسماعيل بن مسلم، وليس فيها ابن ابي عمر، ليس فيها ابن ابي عمر، بل فيه ابراهيم بن هاشم الذي ينقل مباشرة عن من؟ عن النوفلي بلا توسط ابن ابي عمير. ونفس هذه الرواية وبهذا السند رواها الشيخ الطوسي ايضا من دون ذكر ابن ابي عمير، رواها وين؟ في التحديث الجزء السابع صفحة 13 لشيخ السلول بن رواه الجزء الثالث صفحة 173. ونقلها عن الكافي كل من صاحب الوافي محدث الكاشاني والشيخ الحر العامل في الوسائل، نقلها عن الكافي عن ابراهيم بن هاشم عن النيسري بلا واسطة ابن ابي، نقلها عن الكافي، اما في الكافي هكذا موجود. نعم الوحيد اللي يعني لاحظنا كلامه هو المجلس في امراة العقول عندما ذكر الرواية عن الكافي، نقلها عن الكافي، نقلها كما ذكرنا، يعني بوجود واسطة بين ابراهيم بن هاشم وبين ماذا؟ بين نوفلي وهو ابن ابي عمير، هكذا ذكر. لكن الذي يبدو انه اشتباه، ولعله يطمئن الانسان بان هذا اشتباه، واذا ما حصل اطمئنان يكفينا ماذا؟ الشك في ان ابن ابي عمير موجود في هذا السند او ليس موجود، فلا يمكننا ان نعول واضح على ذلك لإثبات وثاقة النوفلي، مع انه هناك شك واضح في ماذا؟ في انه ابن ابي عمر روى عن النوفلي او لم يروى عن النوفلي في هذا السند. السيد الطائي قدس الله نفسه في معجم الرجال في الجزء 32 ذكر الرواية وذكر انه صحيح عدم وجود ابن ابي عمر، يعني نقل انه هذا اشتباه وليس هناك ابن ابي عمر، وإن كان موجود في الطبعة القديمة يقول. هذا يبدو أنه هذا الدليل غير صحيح، ولا يمكن أيضا التأويل عليه لإثبات وثاقة النوفلي. الدليل الرابع هو أن النوفلي ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، روى عنه. وكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد فهو ثقة، والنوفلي لم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد في أداب الذين استثناهم، ليس للنوفلي ذكر في أداب من استثناهم، وروى عنه صاحب نوادر الحكمة. إذا بمقتضى ذلك، مقتضى إذا عملنا بهذا يكون ماذا؟ تثبت وثاقته. هذا الدليل واضح أنه فيه صغرى وفيه كبرى. الصغرى هو أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عن النوفلي، روى عن النوفلي، هذا يمكن إثباته في موارد عديدة نذكر نماذج منها في الحقيقة، يعني ظاهر مسألة واضحة أنه لا إشكال في أن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي روى عن النوفلي. منها ما ذكره الشيخ الطوسي في سند رواية التهذيب في السجل الثامن صفحة 229، قال بدأ الرواية بهذا الشكل: محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو صاحب نوادر الحكمة، وواضح أن الشيخ الطوسي بالخصوص عندما يبدأ السند باسم بمعنى انه اخذ الرواية من كتاب صاحب ذلك الاسم الذي بدأ السند به، اذا هو ما اخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني، وذكر الرواية بعد ذلك، فيثبت بذلك ان محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عن من؟ روى عن النوفلي. وطبعا ثبوت ذلك منصوص على صحة طريق الشيخ الطوسي الى صاحب نوادر الحكمة الذي بدأ السند به، وهذا الذي بدأ السند به هو محمد بن احمد بن يحيى، وطريق الشيخ الطوسي الى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري ذكره في المشيخة، قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعري فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله والحسين بن عبيد الله، شيخ ابو عبد الله الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله يعني رضائر الاب، واحمد بن عبدون كلهم عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى. واخبرنا ابو الحسن بن ابي جير عن محمد واخبرني طرق عديده وفيها ما هو صحيح قطعا فيها مقدار التفريق فيها ما هو صحيح قطعا فيثبت لهذا الطريق الصحيح الى نوادر الحسن يثبت أن صاحب نوادر الحكمة روى عن النوفلي وبذلك نحجز الصورة. ومنها أيضا ما ذكره أيضا في التهذيب الشيخ الطوسي قال عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى المذكور في السند الرواية التي قبله عنه عن النوفلي عن السكوني. وذكرنا بأن طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن يحيى طريق شنو صحيح. ومنها ما ذكره فيه قال اخبرني الشيخ المفيد ايده الله تعالى عن ابي جعفر والمراد ابي جعفر هنا هو الشيخ الصدوق عن محمد بن علي بن محمد بن الحسن عن الشيخ الصدوق عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني هي موجودة في الجزء الأول صفحة 313 وهو سند تام ويثبت بذلك ماذا؟ ما ذكرناه من أن صاحب نوادر الحكمة روى عن النوفلي. هذه الصورة فالصورة محرزة ولا إشكال فيها وإنما الكلام في ماذا؟ في الكبرى. ما هو الدليل على أن كل من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة فإما مطلقا وإما في خصوص نوادر الحكمة وهذه الخصوصية ثابتة بما ذكرناه لأنه كما قلنا الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بالشخص معناه أنه أخذ الرواية من كتابه وهو بدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى إذن هو أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. ما هو الدليل على هذه الكبرى وهو أن كل من روى عنه هذا الرجل صاحب نوادر الحكمة إما مطلقا وإما في خصوص نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة. هذا يحتاج إلى بحث لأن هذه من التوثيقات العامة تصير وفائدتها كبيرة جدا لأنه الأشخاص الذين لم يستثنهم ابن الوليد ممن روى عنهم صاحب نوادر الحكمة كثيرون فتكون جملة التوثيقات العامة في الحقيقة. هذا بحث مهم جدا ونحن بحثنا هذا الشيء بشكل مستقل إذا أردنا أن ندخل في هذا البحث بحث مطول هذا تبدون من يسكن في الجحر وتبدون هم يكون يا شيخ زيد يعني في البحث الآخر السابق حتى تشوفوا وتلاحظوا بلي ما اتصور ننتهينا بالله هذا بحث جديد على كل حال اذا تحبون نبدا ببحثه والا يكون مثل بحث رواد تفسير علي بن ابراهيم القمي الشيخ زيد يوصلكم اياها ان شاء الله. الدليل الخامس هذا الدليل هذا الدليل الرابع الدليل الخامس روايه الاجلاء عنه النتيجة انه ثقة ونعرف من حسب سوية حتى نشوف ما توصلنا اليه تام او لا. الدليل الخامس رواية الاجلاء عنه فقد روى عنه جماعة يصل عددهم الى 12 وفيه لا هذا ما قلت بالتكلم فدين بحثة ندخل في بحث ان شاء الله. الدليل الخامس رواية الاجلاء عنه فقد روى عنه جماعة يصل عددهم الى 12 رجل وفيهم بعض الاجلاء مثل ابراهيم بن هاشم القمي واحمد بن محمد بن خالد البرقي ومحمد بن احمد بن يحيى الاشعري والعباس بن معروف ومحمد بن خالد البرقي. هؤلاء روى عن النوفلي. ويقال بأن روايات الأجلاء عن شخص توجب ماذا؟ وثاقته فتثبت وثاقته باعتبار رواية الأجلاء عنه. هذا مسألة كبروية محل كلام أن رواية الأجلاء شخص هل توجب الوفاة أو لا، باعتبار أنه قالوا أنه كثيرا ما نرى أن الأجلاء يروون عن الضعاف وعن الأشخاص الذين لم تثبت وثاقتهم، ولا وضوح أن الأجلاء لا يرون إلا عن ثقة، ما كل شيء وضوح، ولو كان شيء وضوح لكان حالهم حال ابن أبي عمر والبزنطي وماذا وصفان، لأنهم لا يرون إلا عن شنو إلا عن ثقة، بينما هؤلاء اختصوا بهذه الخصوصية، وهذا يكشف ماذا عن أن بقية الأجلاء ليست لهم هذه الخصوصية، لا من جهة تقليل من شأنهم نعوذ بالله، وإنما مثلا لم يلتزموا بذلك، هم يروا عن الثقات وعن غير الثقات، يروا عن الثقات وعن المجاهيل، فلا لا 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 وضوح في أن الأجلاء أو كون الشخص جليل إذا من صفاته من مميزاته وأنه لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن الثقة، فإذا روى الجليل عن 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 عن, عن النوفلي هذا لا يعني ماذا؟ التوثيق. نعم هناك شيء آخر قد نلتزم به وهو إكثار الأجلاء من الرواية عن ماذا؟ عن شخص. هذا الإكثار بخصوصية أن يكثر الجليل الرواية عن شخص معين، هذا لا يكون دلالة على ماذا؟ على وثاقة ذلك الشخص، سيما بالخصوص يتأكد إذا كان هذا الشخص الجليل يملك طريق علما إلى ذلك الشخص، ويملك طريق بل لعله يملك طرق صحيحة علما إلى ذلك الشخص، مع ذلك لا يذكر تلك الطرق ويذكر ماذا؟ هذا الطريق الذي يمر بماذا؟ بالنوفلي، ويكثر من ذلك لأنه يروي عنه مرة واحدة أو مرتين، وإنما يكثر عن ذلك يكثر من ذلك، هذا لا يخلو من دلالة على وثاقة الشخص الذي يروي عنه، وقد طبقنا ذلك على محمد ابن إسماعيل المذكور في أسانيد الكافي كثيرا كثيرا، هذا سند معروف، طبقنا هذا على محمد بن إسماعيل لأننا نرى أن محمد بن إسماعيل في أسانيد الكافي ليس هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، وإنما هو محمد بن إسماعيل النيشابوري المدعو ببن جفار، وهذا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لكن أكثر الرواية عنه من قبل الشيخ الكليني في الكافي فترة غير طبيعية، روى عنه كثيرا جدا، هذا الإكثار لا يخلو من دلالة على ماذا؟ على وثاقة هذا الرجل. يا ترى هل يمكن تطبيق ذلك على النوفلي؟ هل يوجد من الأجلاء من روى عن النوفلي كثيرا بحيث يقول أنه روى عنه كثيرا وهو من الأجلاء ينتج هذا وثاقة النوفلي؟ الظاهر أنه لا يوجد أحد روى عنه كثيرا ممن ذكرنا أسماءهم قبل ذلك إلا إبراهيم بن هاشم، وإلا سائر من ذكرناهم روى عنه لكنهم روى عنه روايات قليلة لا يتحقق معها الإكثار، لكن إبراهيم بن هاشم بالخصوص روى عنه كثيرا ورواياته تزيد على 800 رواية لعله أو أكثر مثلا كما هو مذكور في طبقات السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن قد يقال بأنه هو ابن إبراهيم بن هاشم في مشكلة، وإبراهيم بن هاشم هناك كلام ولا معروف أنه حسن إبراهيم بن هاشم، معناه أنه ليس هناك نص على ماذا؟ على وثاقته، فمن هنا قد يستشكل في تطبيق هذه الكبرى على النوفلي من هذه الجهة، أن إبراهيم بن هاشم لم يصرح أحد من قدماء الرجالين بوثاقته، مع أنهم ترجموه جميعا ذكروه لكنهم لم ينصوا على ماذا؟ على وثاقته، لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من تطبيق هذه الكبرى على النوفلي في المقام، وذلك لأن هناك لم ينصاب صحيح لم ينصاب، لكن ليست الوثاقة دائرة مدار ماذا؟ النص على ماذا؟ على الوثاقة، هناك قرائن قد يمكن للإنسان أن يستفيد منها بل يقطع لعله أو يطمئن بالوثاقة على أساس تلك القرائن وإن لم ينصوا على الوثاقة، من جملة القرائن على وثاقة هذا الرجل إبراهيم بن هاشم هو هذه المسألة اللي أشرنا إليها، هو وقوعه في نوادر الحكمة، يعني ممن روى عنه صاحب نوادر الحكمة في كتاب نوادر الحكمة ولم يستفيد ابن الوليد، هذا هو الدليل. الشيء الآخر اختار الأجلاء من الرواية عن إبراهيم بن هاشم، اختار الأجلاء روى عنه ولده علي بن إبراهيم كثيرا، سعد بن عبد الله الأشعري، عبد الله بن جعفر الحميري، محمد بن يحيى العطار، الصفار روى عنه، محمد بن الحسن بن الوليد، كلهم مشايخ الطائفة، محمد بن علي بن محبوب، أحمد بن إسحاق، علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق وغيرهم، كل هؤلاء من الأجلاء رووا عنه، وأكثر من الرواية عنه، ويكفيك ولده علي بن إبراهيم الذي روى عنه كثيرا كما هو واضح. ومنها من جملة القرائن على وثاقة وجلالة هذا الرجل هو أنه باعتراف من ترجمه، أكثر من واحد من ترجمه، بل الشيخ النجاشي نسب ذلك إلى الأصحاب، يعني ليس هو شيء من عنده، وإنما يقول أن الأصحاب يقولون هذا. ما هو الشيء الذي نسب إليه؟ هو أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، في قوم قوم الأصوفية، يعني هذا مثل التشدد وكذا. النشر يفهم منه ضمن ماذا؟ الأخذ والقبول، يفهم منه ضمن نشر، يعني معناه أنهم تلقوه بالقبول، أخذوه منه مع تشددهم، هذا لا إشكال يا شيخ محمد عن أنه رجل ليس بذلك المستوى الذي يمكن أن يطعن فيه، وإنما هو شخص ثقة عند القوميين، ولذا نشر حديث الكوفيين بينهم، يعني أخذوه منه وتلقوه مثلا بالقبول، هذا يكشف ويدل ضمنا على مقبولية هذا الرجل عند القوميين، ومقبولية الرجل عند القوميين تعني الكثير كما هو واضح. منها أن السيد ابن طاووس، وهذا شيء مهم جدا، أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، فاحنا نريد ناخذ بكلام ابن طاووس المطابقي، لكن لا يشكال انه يفهم من كلام الشيخ ابن طاووس انه على الاقل قد واحد من القدماء اثبت له الوثاقه، كيف يدعي الاتفاق على ماذا؟ على وثاقته. ظنهم هو يدل على ماذا؟ على ان على الاقل احد الرجاليين من القدماء هذا وثقه، وادعى الشيخ ابن طاووس اتفاق ماذا؟ الاتفاق على وثاقته. على كل حال عند المتاخرين لا اشكال في وثاقه ابراهيم بن هاشم وجلالته، وانه من شيوخ الاصحاب، وقام بدور كبير جدا في نشر حديث الكوفيين في قم والى اخره، وهذا قد اكثر الروايه عن النوفلي كما قلنا. هذا ايضا يوجب الاطمئنان والوثوق بامكان الاعتماد على ماذا؟ على النوفلي. الدليل السادس وهو يترتب المقدمات ثلاث. المقدمه الاولى ان النوفلي روى روايات كثيره معروفه ومدونه في كتب الحديث، يعني ليس راوي النكرات وليست روايته شاذة، راوي معروف روى روايات كثيرة مدونة في الكتب الأربعة، في الكتب الأربعة لا في غيرها. المقدمة الثانية أن الأصحاب رضي الله عنهم سكتوا عنه فلم يذكروه بقدح، هذا المقصود من سكتوا عنه، يعني لم يقدحوا فيه، هذا بلا اشكال لم يقدحوا فيه، صحيح لم يمسوا على وثاقته لكن لم يقدحوا ماذا؟ فيه، مع تعرضهم له، تعرضوا للنوفلي وماذا؟ وسكتوا عنه ولم يقدحوا فيه. المقدمه الثالثه تقول ان كل من انطبق عليه ذلك فهو ماذا؟ فهو سكت، يعني ان كل من كانت له روايات، كان كل من كان راويا مشهورا وله روايات معروفة ومشهورة في الكتب المتداولة وتعرض له الرجاليون ولم يقدحوا فيه فهو ماذا؟ فهو ثقة، فهو ثقة. هذه هي هذا هو الدليل السادس. المقدمة الأولى لا أشكال في ثبوتها وهو أنه له روايات كثيرة وهو رجل معروف ورواياته كما أحصلها تقارب 900 رواية وكلها رويت عنه بعناوين مختلفة وليس السادة بل هي روايات معروفة ويكفي لذلك مراجعة كتاب الثالث فقط لمعرفة أن رواياته معروفة وشائعة. أما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بلا إشكال، لا إشكال في أن الإرجاليين تعرضوا للنوفلي ولم يقدحوا شنو فيه. نعم الشيء الوحيد اللي قناه سابقا عن النجاشي هو أنه يقول بعض القميين رموه شنو قالوا أنه ولا في آخر عمره، هذا فقط يعني القدح الوحيد المذكور في كلمة النوفلي هو هذا أنه بعض القميين نسب إليه الغلو في آخر عمره، لكن كما تقدم النجاشي يظهر من أبابته وإن كان الوحيد البهباني ناقش في هذه الاستفادة، لكن الظاهر أنه هو دافع عنه ورفع هذه التهمة بقوله والله أعلم وما رأينا له رواية تدل على هذا، ورحناه في مقام الدفاع عنه ونفي التهمة عنه. لعله يؤيده أيضا أن ابن الغضائر لم يذكره مع افتراض أن ابن الغضائر يتصدى من ذكر الضعاف من الشنو من الرواة. لا يتمنى من تأييد عدم ذكر الغضائر له في كتابه مع أنه كتاب الموضوع الذي ذكر الضعفاء من الرواة، هذا لا يتمنى من تأييد على أنه ليس فيه ما يوجد الضعف. هذا مضاف الى انه ما ذكر لا يوجد القدح في الرجل، لنفترض انه ولا في اخر عمره ليس موجد للقدح، ليس قدحا فيه من جهه الوثاقه التي المقصود طبعا في المقام هو الوثاقه قدح فيه بالغلو خصوصا اذا كان في اخر عمره في اواخر عمره، لا يوجد هذا القدح في الحقيقه، فنستطيع ان نقول هذا ليس قدحا، اولا ليس ثابت ثانيا انه لو يجب ماذا القدح في نفس شنو في نفس الرجل، اذا نستطيع ان نقول المقدمة الثانية تامة بمعنى ان هذا الرجل تعرض له الرجاليون ولم يطعنوا فيه من حيث شنو من حيث الوثاقة، لم يطعنوا فيه من حيث الوثاقة المقدمة الثانية. ومن الكلام في المقدمة الثالثة انه هيجي شنو الدليل او كيف نستوضح هذه القضية ان كل راوي مشهور تعرضوا له في التراجم ولم يطعنوا فيه فلابد ان يكون ماذا ان يكون ثقة، هذه المقدمة الثالثة في الحقيقة غير واضحة غير واضحة. قد يستدل على هذه المقدمة الثالثة بهذا الدليل بان السكوت عن شخص مع كونه معروف ومشهور مع افتراض كونه ضعيف هذا يعتبر تدليس، تدليس هذا لو كان فيه قدح لو كان ضعيفا فالسكوت عنه مع التعرض لترجمته يكون تدليسا ويجل الرجاليون ماذا عن ان يفعلوا ذلك، فاذا ذكروه ولم يذكروا فيه قدح هذا يكشف عن انه ليس فيه شنو قدح يعني ليس ضعيف، وهذا معناه انه ليس ماذا ليس ضعيفا، والا لو كان هناك شيء من اسباب القلق من اسباب الضعف كان موجود فيه لذكروه، وسكوتهم عنه مع وجود سبب الضعف والقلق هذا يعتبر تدليسا منهم، وهذا فيثبت انه ليس فيه سبب من اسباب الضعف فيكون حقيقه. هذا استدلال على هذه المقدمة الثالثة أقول ليس تاما، وذلك لأن غاية ما يثبت بها هو عدم القدح، لا يوجد قدح فيه، أنه لو كان فيه قدح ويسكت عنه فهو تدليس، يجلون عن التدليس إذن نستكشف من سكوتهم شنو أنه ليس فيه قدح ليس فيه ما يقدح، ما يوجب القدح فيه، لكن من الواضح أن عدم القدح عن شخص لحيث وفاقته أكو واسطة الله، مو أفرض لم يقدحوا لشخص لا يعني على أنه ماذا أنه ارتكى، قد لا يقد قد يكون ماذا مجهولا مجهولا من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة مجهولا عندهم، فلذا لم يكن مجهول. لا مرة يكون الشغل ضعيف، مرة يكون ثقة، مرة يكون شنو مجهول له، ما أدري هذا تعرضوا له ولم يدر عندهم دليل لا على وثاقته ولا على شنو ولا عدم ذلك، ولذا سكتوا. واضح؟ بل السكوت بناء على هذا الكلام يشير انه لم يعثروا على سبب قادح فيه صحيح، لكن عدم وجود سبب عثروا عليه يعثرون عليه في هذا الرجل لا يعني ماذا انه شنو انه ثقة عندهم في الكبرى والتامة في الحقيقة، ومن هنا يكون هذا الدليل السابق غير تام لإثبات وثاقة النوفلي. كيف قعدنا شنو الدليل السابع ولا في الأكوكة مكملة سهل وقيت، وصلى الله على محمد.